بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
فقد تقدم معنا الكلام في خبر الفتية أصحاب الكهف الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وخلاصة ما قيل أن هؤلاء الفتية المؤمنين قاموا في وجه ملك جبار ظالم كان يدعو قومه إلى عبادة الأصنام، فقالوا كلمة الحق، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. وعابوا على قومهم أنهم اتخذوا آلهة من دون الله دون أن يكون لهم حجة ولا برهان ولا دليل ولا سلطان، وأنهم في هذا قد افتروا على الله كذبا. هؤلاء الفتية الصالحون تهددهم الملك الجبار وتوعدهم وأمهلهم مدة، إما أن يرجعوا إلى دينه الباطل الذي هو عليه، وإلا فإنه قاتلهم. فلجأوا إلى الله عز وجل ودعوه ورجوه أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن ينشر عليهم من رحمته، فأرشدهم ربهم جل جلاله إلى أن يتخذوا كهفا في الجبل مأوى لهم ومسكنا بعيدا عن سلطان ذلك الملك الظالم. فلما أووا إلى ذلك الكهف نشر عليهم ربهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فضرب عليهم النوم 300 سنين وازدادوا 9. هذه المدة المتطاولة كانوا نياما ومعهم كلبهم، ثم بعد ذلك الله عز وجل بعثهم ليتساءلوا بينهم، وجعلهم آية في الأولين والآخرين. ثم بعد ذلك الله عز وجل يفصل في خبرهم فيقول سبحانه:
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزلت الآيات تأييدا له وإثباتا لنبوته في جواب المشركين واليهود الذين سألوه عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، مثل ما قال الله له: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هنا يقول له: لو قدر لك أن ترى هؤلاء الفتية وهم في كهفهم لرأيت الشمس تزاور، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي الكوفيين الثلاثة، تزاور وأصلها تتزاور بتاءين فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وقراءة ابن عامر ويعقوب تزور، وترى الشمس إذا طلعت تزور بوزن تحمر، تزور أي تنقبض. وقرأ الباقون وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور أصلها تتزاور فأدغمت إحدى التاءين في الزاي لقربهما في المخرج. إذن عندنا قراءات ثلاثة في هذه اللفظة: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وترى الشمس إذا طلعت تزور، وترى الشمس إذا طلعت تزاور. وأصلها أيها الإخوان من مادة الزور الزاي والواو والراء، وهي تدل على الميل، ولذلك قيل للجزء الذي في أعلى الصدر زور لأن فيه ميلا، وكذلك قيل للزائر زائرا أو زورا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك، لأنه يميل إلى المزور. ومنه قيل لشهادة الزور زورا لأن فيها ميلا من الحق إلى الباطل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل وتنقبض ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم قيل من القرض بمعنى القطع والصرم، تقرضهم تصرمهم وتقطعهم، أو بمعنى تتركهم كما قال ابن عباس. يقول ابن كثير رحمه الله: وفي هذا دليل على أن هذا الكهف كان بابه إلى ناحية الشمال، لأنه لو كان إلى ناحية الشرق لما دخلت الشمس حال غروبها، ولو كان ناحية الغرب لما دخلت الشمس حال شروقها، ولو كان ناحية القبلة أي في الجنوب بالنسبة لبلد ابن كثير وهي دمشق لما دخلت الشمس حال الشروق ولا حال الغروب، فلم يبق إلا أن فتحة الكهف كانت ناحية الشمال. الله عز وجل برحمته جعل الشمس لا تدخل إلى ذلك الكهف لئلا تؤثر في أبدانهم إلا بمقدار ما تصح الهواء وتجدده، كرامة لهؤلاء الفتية. وترى الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم حال طلوعها ذات اليمين، وإذا غربت تميل حال غروبها ذات الشمال، وهم حال نومهم في فجوة منه، في متسع من ذلك الكهف، أي ينامون في وسطه. الفجوة المتسع جمعها فجاء، الفجوة جمعها فجاء، ومنه حديث أسامة بن زيد في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. كان يسير العنق وهو السير الحثيث بالنسبة للناقة بما لا يرهقها، فإذا وجد فجوة شد على هذه الناقة بحيث تسرع أقصى ما تستطيع. وهم في فجوة منه. يقول الله عز وجل: ذلك من آيات الله. من آيات الله سبحانه وتعالى أنه يمنع الشمس من أن تصل إلى هؤلاء الفتية لئلا يؤذيهم حرها. يقول العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قال بعض المفسرين بأن ذلك الكهف كان فيه حواجز طبيعية تمنع وصول الشمس. قال: ويدل على أن هذا القول ليس بصحيح قوله تعالى: ذلك من آيات الله، لأنه لو كان هناك حواجز طبيعية لما كان في الأمر غرابة ولا كان فيه معجزة، لكن المعجزة أن يكون مدخل الكهف ليس عليه حاجز ولا مانع، ومع ذلك الشمس لا تصل إلى هؤلاء الفتية. ذلك من آيات الله. من آيات الله، الآيات جمع آية، وهي في اللغة تطلق على العلامة، كما في قول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، إن علامة ملكه. وتطلق الآية في اللغة كذلك على جماعة الناس، يقال: جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم أي كلهم. وأما الآية في القرآن فهي تطلق على آيات الله الكونية، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وتطلق كذلك على آيات الله الشرعية، الآيات المقروءة، ومنه قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي آيات القرآن. الآية في اللغة بمعنى العلامة أو الجماعة، والآية في القرآن بمعنى آيات الله الكونية أو آيات الله الشرعية المقروءة. قال الله عز وجل: ذلك من آيات الله. ثم ختم الآية بقوله: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. جملتان شرطيتان: أداة الشرط من، فعل الشرط يهدي، وجوابه فهو المهتدي. والجملة الثانية: فعل الشرط يضلل، وجوابه فلن تجد له وليا مرشدا. الله جل جلاله يخبر أن الهداية والإضلال منه جل جلاله، هو خالقهما، من شاء هداه ومن شاء أضله، من شاء أرشده ومن شاء أغواه، ولا يسأل عما يفعل. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن، كقول الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقول الله عز وجل في الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله في الأعراف: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقوله سبحانه في النحل: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقوله في الإسراء: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم من دونه أولياء. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقوله سبحانه في القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوان في أن الإنسان إذا بذل الأسباب ليجد الهداية فالله عز وجل يهديه، كما قال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما آمنوا الله عز وجل ثبتهم وأيدهم. وبالمقابل من سار في طريق الغواية فإن الله عز وجل يضله ويجعله يرتكس وينتكس. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فلن تجد له من دون الله من يواليه ويرشده ويصوبه، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتحسبهم قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح السين وتحسبهم، وقرأ الباقون بكسرها وتحسبهم. وتحسبهم وتحسبهم من الحسبان وهو الظن، تظنهم أيقاظا جمع أيقاظ جمع يقظ جمع يقظ، كأكتاف جمع كتف، وأكباد جمع كبد. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، رقود جمع راقد وهو النائم. هذه كرامة ثالثة يا أصحاب الكهف، أنهم رضوان الله عليهم كانوا في ضجاعتهم تلك مفتوحة أعينهم، لو نظر إليهم ناظر ظنهم ليسوا نائمين. تحسبهم أيقاظا، كانوا مفتوحة أعينهم. ومن الطرائف ما يذكره بعض المفسرين من أن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالأخرى، يعني الذئب إذا نام يغمض عينا ويفتح أخرى يتقي بها الرزايا والمقاتل، هذا حال الذئب. أما هؤلاء الطيبون فقد كانت كلتا العينين مفتوحة. أو تحسبهم أيقاظا من كثرة تقلبهم، يعني وهم نائمون كانوا يتقلبون كحال القلق، لو أن الآن دخلنا على إنسان وجدناه يتقلب كثيرا فأقول دعوه يستريح، يقولون لا ده صاحي لأنه يتقلب كثير. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله أكبر، كرامة رابعة، الله عز وجل ما تركهم على رقدة واحدة فتؤثر الأرض في أجسادهم. الآن الأطباء لو كان هناك مريض أجريت له جراحة الطبيب يقول قلبوه لئلا تتركز الأملاح في ناحية فيحدث له ضرر، نقلبه ذات اليمين وذات الشمال. هكذا صنع ربنا بأصحاب الكهف، جعل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال سبحانه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ذلك الكلب الذي تبعهم كان على باب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه على هيئة الحارس لهم. تقدم معنا الكلام في أن الله زادهم هدى بما أراهم من حال ذلك الكلب الذي تبعهم، فرموه بالحجارة فأنطقه الله عز وجل، قال: لما ترمونني لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه. ثم قال لهم: ناموا وأنا لكم حارس، حارس أمين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب. هناك قراءة شاذة أيها الإخوان، وكالبهم باسط ذراعيه، الكالب هو صاحب الكلب. وهناك قراءة أخرى وكالئهم، الكالئ هو الحارس، لكن القراءتين شاذتان. ويدل على أنهما شاذتان أن في الآية قرينة تدل على أن الكلب كلب على الحقيقة، وهي قوله تعالى باسط ذراعيه، لأن هذه صفة من صفات الكلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه بساط الكلب. يعني تجد بعض الناس إذا سجد على ذراعيه، هذه هيئة مكروهة، والواجب على الإنسان أن يسجد على كفيه لا على ذراعيه، لأنها هيئة دالة على الكسل. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هؤلاء الفتية أيها الإخوان صحبهم كلب وكان نائما على بابهم، هذا في شريعتهم يجوز، أما في شريعتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما يجوز للمسلم أن يقتني كلبا إلا فيما رخص فيه الشرع. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجره قيراطان. وفي رواية أبي هريرة: نقص كل يوم من أجره قيراط. فجمع العلماء بين الروايتين، قيل القيراطان باعتبار كثرة المضار، لو كان كلب أضراره كثيرة فإنه ينقص من أجرك قيراطان، ولو كانت أضراره قليلة ينقص من أجرك قيراط. وقيل القيراطان باعتبار المدينة الشريفة على منورها صلوات الله وسلامه، والقيراط في غيرها كالخرطوم ونحوها. وقيل القيراطان باعتبار المدن والقرى، والقيراط باعتبار البوادي. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بأنه ينقص من أجره قيراط، ثم أوحي إليه أن النقصان يكون بمقدار قيراطين، كأنهم يقولون بالنسخ. طيب أيها الإخوان، ذكر القيراط في صلاة الجنازة أليس كذلك؟ من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد. فهل القيراط المذكور هاهنا كالقيراط المذكور هناك؟ عرفتم؟ يعني لو كان للإنسان كلب أينقص من أجله كل يوم قيراطان بمقدار جبل أحد؟ ها؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن خطاب الشرع واحد وبعضه يفسر بعضا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قال بعضهم صلاة الجنازة وشهود الدفن في باب الفضل، والكلام عن الكلب في باب العقوبة، وباب الفضل أوسع. وهذا الذي يعني إن شاء الله لعله هو الراجح، نقول في صلاة الجنازة القيراط كجبل أحد، أما بالنسبة للكلب فالله أعلم بمقداره. وقد نهت الشريعة عن اتخاذ الكلب لأن اتخاذه فيه جملة من المضار، أولها التشويش على المسلمين وترويعهم بكثرة نباحه عليهم، ثم إن نجاسته مغلظة بحيث إنه لو ولغ في إناء فلا بد أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب كما ثبت في الحديث، ثم إن الكلب يمنع دخول الملائكة كما ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ولذلك أيها الإخوان من حكمة الله أن الكلب هاهنا على الباب، لم يكن نائما مع الفتية في داخل الكهف. هذا الكلب رغم صلاحه وبره إلا أنه كان على الباب بالوصيد. وثبت أيضا في الحديث الحسن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولا بيتا فيه كافر، الملائكة ما تدخل بيتا فيه جنب ولا بيتا فيه كافر، ولا تصحب الملائكة رفقة معهم جرس، ولا تصحب الملائكة سكران ولا مضمخا بالزعفران، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال الإمام ابن عطية الغرناطي رحمه الله: سمعت أبي يقول سمعت فلانا وهو على المنبر يقول: إن كلبا صحب أولئك الأخيار فنالته بركتهم حتى ذكره الله في كتابه. فدل ذلك على أن صحبة الأخيار يعود بها خير عظيم، كما أن صحبة الأشرار يعود بها ضرر عظيم وشؤم كبير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصافات حاكيا ونسة تكون بين أصحاب الجنة، قال قائل منهم من أهل الجنة: إني كان لي قرين، كان عندي صاحب في الدنيا يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يعني ذلك الصاحب الشرير الكافر عدو الله كان يقول لصاحبه: أنت بتصدق أنه في قيامة وبعث وسنجمع ونحاسب؟ كلام أضغاث وأحلام. أئنا لمدينون؟ فقال بعضهم لبعض، قال أهل الجنة بعضهم لبعض، أو قالت لهم الملائكة: هل أنتم مطلعون؟ كذبوا متفرجوا على أهل النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وجد صاحبه في أسفل سافلين. قال: تالله، أي والله، إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني وتضيعني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله رحمني لكنت الآن معك، لكن الله هداني. ثم يعود بعضهم إلى بعض فيقولون: أفما نحن الميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن المعذبين؟ تاني ما في موت؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لمثل هذا فليعمل العامل. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بالوصيد، الوصيد هو الباب، ومنه قول الله عز وجل في جهنم: إنها عليهم مؤصدة، أي محكمة الرتاج، مقفلة الأبواب، عليها أغلال وقيود. وقيل الوصيد هو الفناء ولا تعارض. ولو قال قائل: هل كان للكهف في الجبل باب؟ هل يعقل هذا؟ نقول: أيها الإخوان، الباب يطلق على المدخل، سواء كان عليه قفل أو لم يكن، يقال له باب. مدخل المكان يقال له باب، سواء كان عليه آلة أو لم يكن. يقول الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم، لو أشرفت عليهم ونظرت إلى حالهم لوليت منهم فرارا، لوليت، هربت من التولي. ولملئت، وفي قراءة ولملئت بالتشديد، ولملئت منهم رعبا. لما؟ لو أن إنسانا اطلع على أهل الكهف ما يستطيع، يهرب وهو خائف مذعور. لما؟ قالوا: لأن الله عز وجل كساهم مهابة وجلالة وفخامة، لأنهم أولياء الله وقد خافوا من الله، ومن خاف من الله خوف الله منه كل شيء. وقد قرأنا أيها الإخوة الكرام أن أعظم الخلق خوفا من الله وهو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الذي يراه بداهة يهابه. الإنسان أول ما يرى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يرتجف ويرتعد، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام، من خالطه معرفة أحبه. وقد جرب هذا أيها الإخوان مع بعض أهل العلم والفضل، رحمة الله على من مات وبارك الله في من بقي. الواحد منهم أول ما تراه وتتعرف عليه تهابه وتخاف منه وتتحفظ، ثم إذا خالطته وعاشرته تجده هينا لينا سهلا طيبا مباركا بحيث لا تطيق فراقه. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما صلى بالصحابة يوما ثم بعدما انتهى من صلاته توجه إليهم كعادته وسنته، وجد رجلين في آخر القوم لم يصليا، فقال علي بهما. الاثنين الهناك ديل جيبوه. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام هونا عليكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني أنا ابن امرأة، شأني شأن سائر البشر، وهذه المرأة ما كانت غنية ولا موسرة، كانت تأكل القديد، اللحم المنشف، ما كان بتأكل لحم طازة. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ثم قال له ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما مسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني قبل أن نأتي صلينا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد فصليا مع الناس فإنها لكما نافلة. طيب بعض المفسرين قالوا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لطول شعورهم وطول أظفارهم. ليه؟ لأنهم ناموا كم؟ 300 سنة شمسية وازدادوا 9 بالسنين القمرية. ولكن هذا القول ليس بصحيح، بدليل قول الله عز وجل في الآيات التي بعدها أنهم لما استيقظوا سأل بعضهم بعضا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وما جرت العادة أن الإنسان إذا لبث يوما أو بعض يوم أنه يقوم وشعره طويل وأظفاره طويل، ولو قام هكذا لعلم بأن هناك شيئا غير عادي وأنه نام نومة طويلة. فاختلافهم في مدة المكث يدل على أنهم قاموا على هيئاتهم، لم تكن شعورهم طويلة ولا أظفارهم طويلة. إذن وليت منهم فرارا لما ألبسوا من المهابة والجلالة، عصمهم الله عز وجل لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، رحمة من الله عز وجل. يقول سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يعني مثل ما أنمناهم تلك النومة الطويلة بقدرتنا بعثناهم بقدرتنا جل جلاله ليتساءلوا بينهم. تقدم معنى الكلام أن البعث هو تحريك الساكن سواء كان ساكنا بنوم أو بموت، ولذلك سمي يوم القيامة يوم البعث. وكذلك بعثناهم، صحيحة أبدانهم، قوية أبصارهم، مدركة حواسهم، بعثهم الله عز وجل وهم يسمعون ويبصرون ويعقلون، بل أكثر من هذا يشعرون بالجوع، ولا يشعر بالجوع إلا الصحيح، أليس كذلك؟ وإلا عنده ملاريا يا أخواننا بيجوع، في الغالب ما بجوع. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اللام لام الصيرورة لام العاقبة، أي ما بعثناهم لأجل أن يتساءلوا، وإنما هذا الذي حصل، كما قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، لتكون العاقبة أن يصير موسى عدوا لهم. فكذلك بعثهم الله عز وجل ليصير الحال تساؤلا بينهم، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، كأن واحد منهم شك في الموضوع، كم لبثتم؟ أخواننا النومة دي ما طبيعية، هذا يحصل أيها الإخوان كثيرا، خاصة الإنسان لو نام بعد العصر، لو كان مرهقا فنام بعد العصر نصف ساعة واستيقظ قبل غروب الشمس، فإنه ما يدري، يظن بأن الفجر قد فاته وأن الضياء قد انتشر في الأفق وما يزال يفرك عينيه ويتأمل حواليه يسأل يقول متى أين نحن الآن كم الوقت وينظر في الساعة بعد ذلك يتبصر هكذا ذلك الفتى قال قائل منهم كم لبثتم ما المدة التي مكثناها ونحن نيام في هذا الكهف فبعضهم تسرع بالجواب قالوا لبثنا يوما أو بعضهم قالوا لأنهم لما دخلوا في ذلك اليوم قبل 300 سنة كانوا في أول النهار ولما استيقظوا كانوا في العشي عصرية لبثنا يوما أو بعض يوم بدأوا يتناقشون يومين لا يوم ونص ثلاثة فأعقلهم وأكبرهم قال لهم ربكم أعلم بما لبثتم يا أخواننا ده ما موضوع دعونا من هذا الكلام نمنا يوما أو بعض يوم خلاص الحصل حصل نفكر فيما هو أهم كما يقول الزمخشري وعبارته في ذلك رائقة يقول فإن قلت كيف وصلوا قولهم فابعثوا بتذاكر حديث المدة يعني ما في مناسبة إن ينتقلوا من حديث إلى حديث قلت كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه فخذوا في شيء آخر مما يهمكم يعني خلونا نتكلم في المهم فابعثوا أحدكم اختاروا واحدا منكم عاقلا لبيبا خبيرا بالدرب عالما بالسوق فابعثوا أحدكم بورقكم الورق الفضة المضروبة الدراهم وفي قراءة فابعثوا أحدكم بورقكم بإسكان الراء تخفيفا كما يقال في الكبد كبد وفي الكتف كتف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الله أكبر معناها هؤلاء الفتية لما خرجوا ما خرجوا هكذا فوضى وإنما احتاطوا لأنفسهم فتزودوا أخذوا دراهم يستطيعون بعدها أن يتسللوا فيتزودوا بطعام وشراب وهذا عين ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة عليه الصلاة والسلام ما خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر هكذا وإنما تزودوا أليس كذلك وفي كل يوم من الأيام الثلاثة التي اختفوا فيها في الغار كان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالزاد والأخبار وكان عامر بن فهيرة يرعى الأغنام من أجل أن يعفي الآثار وفي هذا دليل على أن التوكل يكون بتفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب وهنا أيها الإخوة الكرام نقل بعض المفسرين كلاما وهو أن التأهب لأسباب المعاش بحمل الدراهم لا ينافي التوكل على الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقلها و توكل قال وهو رأي المتوكلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات وما في أوعية القوم من النفقات يعني بعض الناس يخرج في السفر مع الناس يقول لك الله بيسهله والله كريم وهو متوكل على ما في جيوب الآخرين ليس هذا توكلا ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما رأت إنسانا يخرج إلى الحج ومعه نقود قالت له شد عليك هميانك يعني ألبس لك كمر تحفظ فيه هذه الأموال ولا تقل أنا متوكل على الله قال وقد حكي عن بعض صعاليك العلماء والصعلوك أيها الإخوان في اللغة من لا مال له ليس الصعلوك هو المتهتك لا الصعلوك الما عنده مال حكي عن بعض صعاليك العلماء أنه كان شديد الحنين إلى أن يرزقه الله حج البيت الحرام يعني كان مشتاق إلى الحج وتعولم ذلك منه عرف بعض الناس هذه النية من ذلك العالم فكانت مياسير أهل بلده كلما عزم فوج منهم على الحج جاءوه فبذلوا له أن يحجوا به، يعني قالوا له تخرج معنا، فكان يعتذر إليهم ويحمد إليهم بذلهم، يقول لهم جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأخلف عليكم، ولكن أخرجوا ولست بخارج معكم. فإذا انفضوا كان يقول لمن عنده ما لهذا السفر إلا شيئان: شد الهميان والتوكل على الرحمن. السفر ده محتاج لفلوس، شد الهميان الكمر على الإحرام والتوكل على الرحمن جل جلاله. ولذلك هؤلاء الفتية قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. إلى المدينة، أي مدينة؟ المدينة التي خرجوا منها. الألف واللام للعهد، للعهد الذهني. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، مثل ما الآن أيها الإخوان لو قيل لنا المدينة، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يخطر ببالنا إلا المنورة، على منورها صلوات الله وسلامه. فالألف واللام تسمى الأل العهدية. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما، قيل الأزكى الأطيب، الأطيب. ومنه قول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقيل الأزكى الأكثر، فلينظر أيها أكثر طعاما. ومنه قولهم: زكى الزرع إذا نما وكثر. طيب، أيهما أليق بحال هؤلاء الفتية، أن يطلبوا الأطيب؟ الأطيب أيها الناس، الأطيب، لأن طلب الطعام الطيب قربة. الطيب يا أخوانا بمعنى الحلال، مش الطيب معناه أبو سمن بلدي ولا رغيف تركي، لا، الأطيب. فلينظر أيها أزكى، أي أحل. يا أيها الذين، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. وذكر صلى الله عليه وسلم بعدما تلا الآيتين، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. ففسر صلى الله عليه وسلم الطيبات بالحلال. وقيل بأن الفتية يقصدون بالأزكى الحلال من ناحية التذكية، لأن عهدهم أنه كان في المدينة مؤمنون مستخفون بإيمانهم، كأنهم يقولون لمن أرسلوه: انظر الجزارين المؤمنين فاشتري منهم ولا تشتري من الكفار، لأن ذبيحة الكافر لا تحل. فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه، يأتكم بقوت، وليتلطف، يكون إنسان عاقل لطيف، يتلطف في مخرجه وذهابه ومشيته وشرائه وكلامه مع الناس ثم رجوعه. ولا يشعرن، لا يعلمن، من الإشعار وهو الإعلام، ولا يعلمن بكم أحدا، يعني لو أخذ وقبض عليه فلا يدلن على إخوانه. ولا يشعرن بكم أحدا. ثم يحذرون ذلك الفتى، يقولون له: اتق الله، لا تدل على إخوانك، لأنك لو دللت عليهم ستكون سببا في مصيبة كبيرة، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم أولئك الكفار أهل المدينة وزبانية الملك، إن يظهروا عليكم أن يعلموا بمكانكم. والظهور أيها الإخوان أصله البروز دون ساتر، ويطلق على الظفر بالشيء، وهو المراد هاهنا، أي إن يظفروا بكم، إن يعلموا بمكانكم فيظفروا بكم. ومن إطلاق الظهور على العلم قول الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أي أعلمه به، أظهر بعضه وأعرض عن بعض. نعم، يقولون إنهم إن يظهروا عليكم يعلموا بمكانكم يرجموكم، أي يعذبوكم بألوان العذاب، ومنه الرجم بالحجارة وهو أشنع أنواع القتل، أو يعيدوكم في ملتهم، أي ملة الكفر، الملة بمعنى الدين. ومنه قول يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي، أي دين آبائي. هؤلاء الفتية كانوا عالمين بسنن الله، وكأنهم قرأوا سير الأنبياء وعرفوا أن أقوامهم كانوا يهددونهم، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ومثل ما قال أبو إبراهيم لإبراهيم عليه السلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ومثل ما قال قوم نوح لنوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقيل الرجم بمعنى الشتم والقذف، سيشتموننا ويهينوننا ويسيئون إلى ديننا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولو عدتم في ملتهم فلن تفلحوا إذا أبدا، مثل ما قال شعيب قد ظلمنا أنفسنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. فيحذر بعضهم بعضا، يقولون لهم لو قدر للكفار أن يظفروا بكم فاثبتوا على دينكم ولا ترجعوا عن معتقدكم ولا تعودوا إلى ملة الكفر فإنكم إن عدتم لن تفلحوا إذن أبدا. قال أهل العلم وفي هذه الآية دليل على أن العذر بالإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه لو أن إنسانا أكره مسلما على الكفر، هدده بالقتل أو بالتعذيب والضرب، فنطق بكلمة الكفر بلسانه، هل عليه حرج؟ ما عليه حرج، إلا من أكره وقلبه، إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، هذا خاص بهذه الأمة. أما الأمم السابقة لا، لو أكرهت تصبر ولو أدى ذلك إلى القتل. ولذلك الفتية يقول بعضهم لبعض ولن تفلحوا إذن أبدا. طيب أيها الإخوان، خرج الفتى بالدراهم وخرج من ذلك الكهف، فجعل ينكر الطريق، البناء غير البناء والناس غير الناس والحال غير الحال، وسمع الناس يذكرون الإسلام، يعني الناس يقولون لا إله إلا الله ويذكرون عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبدأ الرجل يتحسس نفسه يقول أحالم أنا أم مجنون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تصور أيها الأخ الكريم، لو أن جدك الذي مات قبل 300 سنين بعث في هذه الليلة فوجد هذه السيارات وهذه الأنوار وهذه الآلة التي أتكلم بها، ثم وجد هذا الشاب يخرج من المسجد ويحمل معه جهازا صغيرا يتكلم معه، ماذا يكون حال ذلك الجد؟ فهذا الفتى تحير، لكن مضى في طريقه، فذهب إلى البائع وطلب منه طعاما ودفع إليه الثمن، فنظر البائع في النقود، ثم بعد ذلك ذهب إلى الدكان المجاور قال له انظر، يعني هذه من عهد دقيانوس، دقيانوس الملك الكافر عليه لعنة الله، الذي بسببه خرج الفتية من تلك المدينة. انظر إلى هذه الدراهم. ثم تجمع الناس يري بعضهم بعضا ثم جاءوا للفتى قالوا له: يا فتى، من أين عثرت على هذا المال؟ أوجدت كنزا؟ قال له: سبحان الله، ما هذا الكنز؟ إنما خرجت بالأمس ومعي أصحاب لي. قالوا: سبحان الله، أين كنتم؟ قال: ذهبنا إلى الجبل، كنا في الكهف، فساقوه إلى الملك، وكان ملكا مسلما، يعني ملك على الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله، وهو على دين المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبوا به إلى الملك سأله: ما خبرك؟ وكان القوم يتناقلون قصة أولئك الفتية، لأنه كما مضى معنا الكلام كانوا من أبناء الأشراف، يعني ما كانوا من السوقة والدهماء، وإنما كان لهم في البلد شأن ووضع. فلما قص على الملك الخبر سر به وعظمه وأكرمه، وقام معه من أجل أن يذهب إلى ذلك الكهف. وها هنا تدركون أن الفتى قد خالف الشرط، فإن إخوانه قالوا له: ولا يشعرن بكم أحدا، يعني لو قبضوا عليك شيل شيلتك، كما كان يقال: شين شين ألف شين، شيل شيلتك، أنا شردتك، أي نعم، تصرف. لكن الفتى لما وجد من الملك إكراما وإعظاما وأنه لا خوف على إخوانه دله على الكهف. لما وصلوا إلى باب الكهف قال للملك: اصبر، فإنك لو دخلت عليهم فزعوا. فدخل على إخوانه وأخبرهم الخبر بأن الله عز وجل قد أنامنا مدة طويلة وسنوات عديدة وقرونا متعاقبة، وأن هذه المدينة قد أظهر الله فيها الدين وأعلى كلمته، وأن ملكها رجل مسلم. ثم بعد ذلك أذن للملك فدخل وسلم عليهم وأكرمهم، لكن الفتية كانوا عقلاء، أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا في قرن غير قرنهم وجيل غير جيلهم وناس غير ناسهم، فدعوا الله عز وجل أن يميتهم، فأماتهم الله موتة الحق التي لا قيامة بعدها إلا القيامة الكبرى. يقول الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، وكذلك كما أرقدناهم وأيقظناهم أعثرنا عليهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك بعثناهم، هنا كذلك، وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان وجعلناهم يعثرون عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. كأنه ظهرت في المدينة أوبئة فكرية ومذاهب فلسفية، فصار بعض الناس كما قال بعض أهل التفسير يزعمون أنه تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، كما قال بعض فلاسفة المسلمين بأن الأجساد إلى البلا، وإنما الأرواح هي التي تبعث فتنعم أو تعذب، هكذا قال بعض فلاسفة المسلمين. فالله عز وجل أراهم، أرى أهل تلك المدينة حال أولئك الفتية ليعلموا أن وعد الله حق، أن القيامة حق، وأن الساعة لا ريب فيها، الذي أنامهم ثم بعثهم قادر على أن يميتهم ثم يحيي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، يعني مثل ما تنام ستموت، ومثل ما تستيقظ من النوم ستبعث. في كل يوم الله عز وجل يرينا هذه الآية ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يتنازعون، التنازع الجدال القوي، تنازع تفاعل يكون بين اثنين أو طائفتين أو جماعتين، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أمر القيامة، ما بين مثبت لها ومنكر، ما بين مثبت لها على الصفة الشرعية ومثبت لها على غير الصفة الشرعية. لأنكم تعرفون أيها الإخوان أن الكفار الذين يكفرون بالقيامة على ثلاثة أنواع، منهم من يكفر بالله أصلا، فمثل هذا من باب أولى يكفر بالقيامة، أليس كذلك؟ كما قال الخبيث وسيأتي معنا خبره في هذه السورة، قال لصاحبه وما أظن الساعة قائمة، لأنه يكفر بالله أصلا. الصنف الثاني يؤمن بالله لكنه يكفر بالقيامة، كحال أبي جهل ومن معه، هم مؤمنون بالله لكن يقولون أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد، كانوا يستنكرون. ثم الصنف الثالث من الكفار يؤمنون بالله ويؤمنون بالقيامة لكن لا يؤمنون بها على الصفة الشرعية، يؤمنون بأن الله يبعث الأرواح ولا يبعث الأجساد، أو بعض الكفار يؤمن بأن النعيم والعذاب نفسي ليس حسي، أليس كذلك؟ لكن نحن المسلمين نعتقد بأن النعيم في الجنة حسي، أهل الجنة يأكلون ويشربون ويلبسون ويتكلمون يتونسون ويركبون الخيل ويتناكحون، أليس كذلك؟ وعندهم مساكن، عندهم قصور، عندهم أشجار، وكذلك أهل النار والعياذ بالله، نؤمن بأنهم يأكلون ولا لا، ويشربون ويتكلمون، أليس كذلك؟ وكذلك عندهم حيوانات مثلما أهل الجنة عندهم الخيول، إن في الجنة طيرا ناعمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر المؤمن إلى إحداها فتخر مشوية بين يديها، شوف لك طيرة تشتهيها، حمامة ولا جدادة، بس الجدادة ما بتطير، لكن أي شيء يطير تشتهيه، فما بتقبض وتضبح وتنظف وتنتف، لا يخر مشويا بين يديك. قال أبو بكر إنها طير ناعمة يا رسول الله، قال أكلتها أنعم منها. ونؤمن بأن أهل الجنة يشربون شرابا كان مزاجه من عين كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ونؤمن بأن أهل الجنة يقوم على رأس الواحد منهم 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة أخرى من ذهب، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الأخرى، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجده لأوله، يعني في كل وجبة 20,000 صنف، وأتوا به متشابهة، يجيبوا لك موز، ثاني يجيبوا لك موز، يقول لهم ما أكلنا موز، يقول لك اللون واحد والطعم مختلف، الموز غير الموز، واللحم غير اللحم، وكذلك يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. وبالمقابل أهل النار والعياذ بالله يأكلون وجبات متنوعة، يأكلون الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كغلي الحميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعاما. ويأكلون الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، غسالة أجسام أهل النار، العرق والقيح والصديد. وأهل النار كذلك يأكلون الضريع، الضريع وهو أخبث الشوك وأنتنه، لا يسمن ولا يغني من جوع، ويشربون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يتجرعه ولا يكاد يسيغ، ويأتيه الموت من كل مكان. بعدين كلام أهل الجنة ونسى طيبة، يقول إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يتكلمون مع الأنبياء مع الرسل مع الصالحين، أهل النار والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الله يصون أنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يدور بينهم حوار وحوار مزعج والعياذ بالله، مرة بين الكافر وإخوانه، مرة بين الكافر وشيطانه، مرة بين الكافر وأعضائه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالشاهد أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان لا يسلم إلا إذا آمن بالبعث إيمانا شرعيا. والإيمان الشرعي أن تؤمن بيوم البعث بتفاصيله، بتفاصيله، تؤمن بالنفخة والصعقة، وتؤمن بالحساب والميزان والصراط، وتؤمن بتطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وتؤمن كذلك بما فيه أهل الجنة من نعيم وما فيه أهل النار من جحيم، وتؤمن برؤية الله عز وجل أنه يرى، وأن الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى غير ذلك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.